أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة المرسلات كنا وقفنا في التفسير عند الآية 29، وهذه السورة كما تلاحظون الله تبارك وتعالى بين عدد من الآيات يذكر الوعيد بالويل للذين يكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام، والويل هذا لهم يكون يوم القيامة. فبعدما ساق الله تبارك وتعالى الأدلة على ربوبيته المتضمنة للإقرار بألوهيته وحده، وأن يقصد هو بالعبادة بما عرضه من الأدلة القاطعة على أنه هو المستحق لأن يعبد، ومن ذلك أنه خلقكم من ماء مهين، وأيضا جعل الأرض كفاتا وجعل فيها رواسي شامخات، وغير ذلك من الأدلة والبراهين القاطعة على صدق رسالة الرسل بلزوم إفراد الله بالعبادة وإخلاص العمل له وحده وترك عبادة الأصنام ونحوها من كل ما سوى الله. الله تبارك وتعالى بعد أن عرض هذا وقال ويل يومئذ للمكذبين، قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هذا خطاب للكفار المكذبين بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار. فالله تعالى يقول لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، بمعنى اتجهوا إلى الذي سبق أن توعدناكم به من العذاب إذا كذبتم، فها هو أمامكم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. هم في ذلك الموقف في شدة حر وضيق وكرب وشدة، ويحتاجون إلى الظل. فما هو هذا الظل الذي يدعون إليه؟ الله تعالى يقول انطلقوا، اتجهوا، اذهبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، والمراد بذلك هو لهب النار. إذا ارتفع وصعد صار دخانا، ومن شدته أنه يتقسم يمين وشمال ووسط، هذه أجزاء للدخان الذي ينبعث من جهنم نعوذ بالله منها. فالله تعالى يقول لهم على سبيل التهكم انطلقوا إلى ذلك الظل لتستظلوا به من شدة ما تعانون من الحر، لكن هو في حقيقته لا ظليل ولا يغني من اللهب، بمعنى أنه دخان ليس له ظل يستظل به ويقيكم من الحر الذي تعانونه من لهب النار، وليس كالظل الذي عرفتموه في الدنيا يقيكم من حر الشمس، بل هذا ظل من نوع آخر يزيد في الحرارة بالإضافة إلى بشعة منظره وسوء رائحته ونتن ما يصدر إليكم منه مما تفوح به روائح النار نعوذ بالله منها. فهو لا ظليل، يعني ليس فيه شيء يستظل به، ولا يغني من اللهب، أي أنه لا يستر ولا يقي من حر اللهب الذي تواجهونه. ولبيان ذلك الموقف يقول الله تعالى في وصف النار التي فيها هؤلاء: إنها ترمي بشرر كالقصر. المعروف أن الشرر هو ما يتطاير من النار، وهي أجزاء صغيرة يسيرة وتنطفئ ولا تضر من حولها، فالذي يوقد النار ونحوه، الذي يشعل النار ويطبخ ونحو ذلك، يتطاير عليه من هذا الشرر ولا يؤذيه لأنه ينطفئ قبل أن يصل إليه. لكن في ذلك الموقف يقول الله تعالى: إنها، أي النار وهي المعهود في الذهن، ترمي بشرر كالقصر. كالقصر، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كالحصون، يعني شرار جهنم كأنها القصور، يعني المباني الكبيرة العالية العريضة. وورد عن ابن عباس وغيره أنها أصول الشجر وغير ذلك، لكن المعنى مفهوم، وهو أن المقصود بيان عظم شرر جهنم، وهذا هو ما يناله هؤلاء عندما يقدمون إليها قبل الولوج فيها. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، كأنه، أي هذا الشرر في لونه جمالة صفر، أي الإبل السود. وأنتم تلاحظون وتعرفون الذين عندهم إبل أن الإبل السوداء يكون فيها صفرة في أصول وبرها، ويكون في أجزاء منها يميل إلى الصفرة مع السواد، فهو سواد مشرب بصفرة. ولهذا قال: كأنه جمالة صفر، هذا وصف للون شرر النار نعوذ بالله منها وما قرب إليها. وورد في بعض أقوال للمفسرين بأن المراد هي حبال السفن، أو أنها قطع من النحاس، والمعنى واضح أنها منظرها كئيب وهي تميل إلى الصفرة وهو لون الشرر، فالشرر الذي يتطاير من النار هو أصفر مشوب بسواد ونحو ذلك. فالله تعالى يصف لنا هذا الموقف الذي أمر الذين يكذبون بيوم القيامة أن ينطلقوا إليه، يقال لهم يا هؤلاء الذين كذبتم الرسل ولم تقبلوا ما بينوا لكم من الحق، وهو أن الإنسان يحاسب على أعماله في الدنيا وأنه يثاب على الصالحات ويعاقب على السيئات، أنتم تقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الله تعالى يخبركم بأنه سيقول لكم في ذلك الموقف انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، اذهبوا للشيء الذي كنتم تكذبون به في الدنيا لتروه على الحقيقة وتعيشوا وضعه، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. هذا المنظر يعجبكم ويروق لكم، والله تعالى أخبرنا به في الدنيا لننتبه ونحاسب أنفسنا ونتأدب ونقف عند حدود الله فلا نتجاوزها. فأنت ما دمت في هذه الحياة عليك أن تكون عاقلا مدركا لمآلات الأمور وما تصير إليه حالك بعد فترة وجيزة. كم عمرك؟ لنفرض أنك عمرت 100 أو تزيد، لكنها تعتبر قليلة بالنسبة لما ستعيشه في الحياة الأخروية، لأن الحياة الأخروية دائمة مستمرة. فهل تسمح لنفسك يا فلان أن تتهاون وتتساهل في هذه الحياة الدنيا بارتكاب المعاصي والتقصير في الواجبات والجرأة على المحرمات مدة وجيزة، 70 سنة 80 سنة أقل أكثر، ثم تعذب بها مدى الحياة الأخروية؟ لا يجرؤ على هذا إلا الذي لا يعرف ولا يحسن التصرف ولم يستفد من عقله. الله تعالى أنزل علينا هذا القرآن ليصف لنا حال الناس الذين يخالفون أمر الله في ذلك الموقف، فهم الذين جنوا على أنفسهم، وإلا فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. الإنسان هو الذي يورد نفسه المهالك وهو الذي يوقعها في مثل هذه المواقف، فعلى العاقل أن يستفيد من عقله ويفكر، كما أنه يستثمر أمواله في هذه الدنيا لتدر عليه ربحا يسيرا زيادة 10% أو 20 أو 50 أو 100%، عليه أن يستثمر حياته في هذه الدنيا لتقيه من المهالك وأيضا لتحصل على النتائج التي سنتكلم عنها في درس قادم إن شاء الله في حال المتقين. الله تعالى يقول ويل يومئذ للمكذبين. المكذبون لا يستطيعون حينئذ أن يتداركوا شيئا مما فات. الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم توقف حينئذ ادخار ثمرة الحياة. الإنسان في هذه الحياة يعمل الأعمال ويودع له كل عمل خير أو شر، فإذا بلغت الروح الحلقوم توقفت حينئذ، وليس فيه مجال للزيادة والنقصان إلا ما قدمته سابقا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول جل وعلا: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم القيامة الذي وصل الحال بالناس فيه الذين كذبوا إلى هذا المستوى، لا ينطقون أي لا يتكلمون. وهذا بيان حال من أحوال الكفار، لأن فيه بعض المواقف يؤذن لهم بالكلام ويناقشون، ثم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وهنا يقول تعالى: لا ينطقون، لأنه كل شيء اتضح وكل شيء ظهر، وهم عرفوا إهمالهم وتفريطهم وتضييعهم لأعمارهم في الدنيا بالملذات والشهوات والغفلة عن ما أمروا به. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهم لا يستطيعون الكلام، وأيضا لا تتاح لهم الفرصة، لأنه كل شيء اتضح، فلا مجال حينئذ للاعتذار. وقامت عليهم الحجة، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يقول ابن كثير رحمه الله: عرصات القيامة حالات، والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة، ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام: ويل يومئذ للمكذبين. فليتأمل الإنسان حاله في ذلك الموقف، وليستشعر هول الأمر الذي وقع فيه، وليسأل نفسه الآن ما دام يستطيع أن يعدل المسار، لماذا يصر على الغفلة والصدود؟ بعد هذا يقول جل وعلا: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. هذا اليوم وهو يوم القيامة يخاطب الله تبارك وتعالى عباده جميعا، مؤمنهم وكافرهم، متقدمهم ومتأخرهم، ويقول: هذا يوم الفصل، أي الذي يفصل فيه بين الناس فيتبين الصالح من الطالح، ويفصل الناس في المآلات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، ها متى؟ في الأيام الخالية، أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها، أي الموت، كانت القاضية. ويتفكر: ما أغنى عني مالية، أين الملايين والمليارات والمزارع والمصانع، أين القبيلة والعشيرة والأنصار والجنود والأصحاب والأحباب والأصدقاء، هلك عني سلطانية. فيقال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان متى؟ في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم ها هنا في يوم القيامة، فليس له اليوم ها هنا حميم، ليس في أصدقاء ولا زملاء ولا أصحاب ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار الذي يسيل منهم بعد الشوي، لا يأكله إلا الخاطئون الذين أخطأوا في الدنيا ولم يتجهوا للطريق الصحيح. فالله تعالى يقول هذا يوم الفصل، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، وكل نفس بما كسبت رهينة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان هو صاحب القرار ما دام على قيد الحياة، فاختر لنفسك ما تريد. الله تعالى أقام الحجة بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب التي بيّنت الحق من الباطل، فإذا أنك أنت تنكبت الجادة وأصررت على خطائك فهذه هي النتيجة. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين من آبائكم وأجدادكم من آدم إلى آخر شخص في هذه الدنيا، كلهم يجمعون في صعيد واحد ويحاسبون، ثم يفصل بينهم، فإن كان لكم كيد فكيدون. الله تعالى يخاطب الخلق ويقول لهم هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين في مكان واحد وصعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فإن كان لكم كيد فكيدون. وهذا وعيد وتهديد، يعني إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضة الله تعالى وتنجوا من حكمه فافعلوا، لكن لا تستطيعون، كما جاء في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وكما جاء في قوله تعالى ولا تضرونه شيئا، ولا تضرونه شيئا، وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ورد عن أبي عبد الله الجدلي قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس، فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين بصعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويقول الله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد. قال عبد الله بن عمرو: فإنا نحدث يومئذ أنه يخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كان بين ظهري الناس نادت: أيها الناس، إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغيبهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية. الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد، وكل شيطان مريد. فتطوى عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. وهذا بيان خطر وخطأ هؤلاء الأصناف الثلاثة: الذي يجعل مع الله إلها آخر، وهو الذي يشرك بالله، يتخذ معه آلهة، يدعو معه غيره، يتضرع إلى الأموات ويطلب منهم الحاجات، أو الإنسان الذي يكون جبارا على الناس ويظلم الناس ويغتر بنفوذه وسلطانه وسواعده وأعوانه فيتسلط على خلق الله، وكل شيطان مريد، شياطين الإنس والجن. فهؤلاء عقوبتهم تسبق غيرهم بالصورة التي سمعتموها، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.